بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، هذه رسالتنا الثانية من رسائل هذه الدورة العلمية 52 بعد 100 بتوفيق الله سبحانه وتعالى، وهي بعنوان رسالة الدماء الطبيعية للعلامة العثيمين رحمه الله تعالى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد، فإن الدماء التي تصيب المرأة وهي الحيض والاستحاضة والنفاس من الأمور المهمة التي تدعو الحاجة إلى بيانها ومعرفة أحكامها وتمييز الخطأ.
هذه الدماء التي تصيب المرأة حيض، استحاضة، نفاس، هذه الدماء التي تصيب المرأة ويتعلق بها أحكام شرعية، إما دم ينزل على وصف معلوم في زمن على وصف مخصوص في زمن مخصوص من محل مخصوص، فهذا هو الحيض، أو ينزل دم على في غير موعد على غير صفة دم الحيض من محل ليس هو محل الحيض ومسمى بدم النزيف أو الاستحاضة، أو دم ينزل بسبب الولادة. نعم.
من الأمور المهمة التي تدعو الحاجة إلى بيانها ومعرفة أحكامها وتمييز الخطأ من الصواب من أقوال أهل العلم فيها، وأن يكون الاعتماد فيها فيما يرجح من ذلك أو يضعف على ضوء ما جاء في الكتاب والسنة. أولا، لأنهما المصدران الأساسيان.
فهناك الأحكام على قسمين: أحكام مجمع عليها، أحكام مجمع عليها وهذه لا ينبغي الاختلاف فيها، ومن خالف فيها فلا يعد قوله خلافا في المسألة بل مخالفا للإجماع في المسألة فلا يعتد به، ومسائل أخرى مسائل خلاف، وهذه على قسمين: الأول خلاف ضعيف، فهذه مسائل تطرح وترد، وهذه أقوال تطرح وترد ويكون القول بها قولا شاذا لا يعتد به، والثاني خلاف معتبر، وهذه التي تسمى بمسائل الاجتهاد أي التي لها حظ من النظر، فهذه المسائل التي فيها اجتهاد العلماء تكون أقوالهم فيها محل الدراسة لطالب العلم فينظر فيها فيرجح فيها ما ظهر له من دليل، ما ظهر له من دليل يرجح هذا القول على هذا القول بناء على الأدلة الشرعية لا على أقوال مجردة، يقول هذا القول عليه الجمهور وهذا القول انفرد به أحمد انفرد به فلان فيكون ضعيفا، لا، إنما الترجيح يكون بناء على الدليل، قد ينفرد أحمد عن الفقهاء الأربعة فيكون الثلاثة على قول وهو على قول والحق معه، والحق معه، وأحمد قد يكون الحق معه في هذه المسألة والحق مع غيره في مسألة أخرى وهكذا، فالترجيح يكون باعتبار الأدلة، وهذه الأدلة بحسب ما يقوم في نفس المجتهد في نفس طالب العلم حسب ما يقوم في نفسه من ترجيح، وقد يكون قوله وترجيحه ترجيحا مرجوحا وغير صحيح لآخر، المهم أن كلا يبذل وسعه في إدراك هذا الحكم الشرعي، في إدراك الحكم الشرعي، وحينئذ ففي هذا النوع من الاجتهاد قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شذ الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا شذ فأخطأ فله أجر. نعم. يبقى إذا مسائل الأحكام على قسمين: مسائل الأحكام مجمع عليها، إذا ثبت الإجماع وكان قطعيا فعلا فهذا لا يسعنا الخروج عنه. المسائل الثانية مسائل اجتهادية، هذه المسائل الاجتهادية هي التي يكون فيها النظر والاعتبار في الأقوال، ويخرج منها أي من مسائل الخلاف ما كان خلافا ضعيفا فهذا لا يعتد به. نعم.
أولا لأنهما المصدران الأساسيان اللذان تبنى عليهما أحكام الله تعالى التي تعبد بها عباده وكلفهم بها.
قال تعالى: فإن تنازعتم شيئا فردوه إلى الله والرسول. إلى الله والرسول، فإن تنازعتم في شيء، شيء هذا نكرة فتعم، أي مسألة نتنازع فيها نرجع فيها إلى ماذا؟ إلى الله والرسول، ما نرجع فيها إلى الشيخ أو العالم كدليل، لكن كفهم نرجع إلى فهم العلماء. يبقى فهم العلماء الذي نعرف به الدليل الشرعي، ولهذا لا تعارض بين قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه الله والرسول، وبين النظر في كلام أهل العلم، لأنني أرجع إلى الكتاب والسنة، فإن تنازعتم في شيء فردوه الله والرسول هذا هو الأصل، لكن الكتاب والسنة في الاستدلال بهما يحتاج إلى قواعد، يحتاج إلى أئمة، يحتاج إلى مجتهدين، وألا أستقل بحكم، وإنما أنظر كطالب في كلام العلماء في فهم الأدلة، وكمجتهد ينظر في الأدلة. فعمل المجتهد النظر في الأدلة لأنه عنده أهلية النظر في الأدلة مباشرة، وعمل الطالب النظر في كلام العلماء في فهم الأدلة. فأنا أنظر إلى الأدلة بواسطة، وهي واسطة العلماء، والعلماء الأئمة الشافعي مالك أحمد ينظر في الأدلة نفسها، ولهذا يقول بالقول بناء على الكتاب والسنة. ولو قلت له قال الحسن قال سفيان ما ينتبه ولا يلتفت إليك، قال أحمد رحمه الله تعالى: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يدعون هذا للقول سفيان. والله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، ما هو بأمر سفيان، عن أمره، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أراكم ستهلكون، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. يعني حينما أقول لكم قال رسول الله فلا يبغي لأحد أن يعارض بقال أبو بكر وعمر، كيف بقول عالم في الأمة؟ سئل الشافعي عن مسألة بيع دور مكة وفي المجلس إسحاق، فأجاب فيها بالنص الدال على الجواز، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل على أي الدور تنزل غدا في فتح مكة، قال: وهل ترك لنا عقيل من رباع أو عقيل؟ فاستدل بإقراره بيع هذه الدور، وإلا لو كان بيع دور مكة ما يجوز لأخذ دوره الأصلي. فقال إسحاق: لكن الحسن ينهى عن ذلك، وذكر من ينهى عن ذلك من السلف. فقال له الشافعي: أدن مني، تعال، من أنت؟ وكان الشافعي أول مرة يراه. قال: أنا إسحاق. قال: أنت من يزعم أهل خراسان أنك فقيههم؟ أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول قال الحسن. فإذا إذا ظهر الدليل ظهر الدليل فلا ينبغي أن يعارض بقول من؟ بقوله. إذن المجتهد ينظر إلى الأدلة، والطالب ينظر إلى كلام العلماء، يتخذ واسطة في النظر إلى الأدلة، والعامي يسأل عالم. فالناس هكذا: عامي، طالب علم، مجتهد. العامي فرضه سؤال أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا فرض، لأنه ما يدري لا أدلة ولا نظر في كلام العلماء ولا عنده أي أهلية. العامي يسأل العالم الذي يثق في دينه وعلمه وورعه، وتكون فتوى العالم له كالنص للمجتهد، يعني إذا أفتاه العالم بهذا يعمل بفتوى العالم وتكون قد برئت ذمته. طيب الطالب اللي هو الواصل اللي هو ليس بالعالم ينظر إلى الأدلة بنظر العلماء، يبقى يتخذ واسط. فحينما نحن نأتي إلى مسألة ننظر الأول كلام العلماء، تسأل في أي مسألة لابد تنظر. ليه؟ لأنه ما عندك أهلية المباشرة للنظر في النصوص. طيب المجتهد ينظر في النصوص فلا يسع الخروج عن النصوص. طيب إذن الكتاب والسنة مرجعية، ما في تعارض بين هذا وبين المرجعية عند العلماء. ليه؟ لأن الشارع دل على مرجعية العلماء. لما أرجعنا إلى الأمر إلى الله والرسول فإن نزعت في شيء فرضوه الله والرسول، لما أرجعنا الأمر إلى الله والرسول وجدنا أن الله قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ما قال خذ قال الرسول ولو لم تكن مهلا، والعالم يدل على ماذا؟ قال الرسول. فإن أجبني قال الرسول أخذ. طب إذا خلف قال الرسول قدمت قال الرسول على قوله. قال تعالى ومن يشقق رسولا بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم. يبقى سبيل المؤمنين يحال عليه وهو من القرآن والسنة، لأنه لا يخرج عن القرآن والسنة. أما من السنة لما أرجعنا الأمر إلى الرسول وجدنا الرسول قال وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة، قالوا من هي رسول الله؟ قال الجماعة، وفي رواية على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، لأن أصحابه لا يكونون إلا على ما قال الله قال الرسول. وقال في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في الصحيحين إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهال، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إذن المرجعية الصحيحة إلى العلماء وليست إلى الجهال رؤساء الجهالة، يبقى حال على العلماء وكما هو حال الصحابة. هذا يرجع إلى بكر، هذا يرجع إلى عمر، هذا يرجع بعضهم إلى بعض، وكل هذا لا يعارض. فإن تنزعت في شيء فرضوه إلى الله وإيه والرسول. نعم. ولهذا أي مسألة تذهب إليها في ترجيح أنت كطالب يبقى من سبقك. المجتهد ما يقال من سبقك، ما يقال للشافعي من سبقك، ما يقال للأوزاعي، ما يقال، لكن هو ينقل ويقول على هذا الصحابة. تبو الصحابة يفتي بما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، فكل منا يعرف قدره. تذهب إلى هذا القول وإلى هذا الترجيح يبقى من سبقك إلى هذا القول. نعم.
ثانيا في الاعتماد على الكتاب والسنة طمأنينة القلب وانشراح الصدر وطيب النفس وبراءة الذمة.
تمام.
ثالثا ما عداهما فإنما يحتج له لا ولا يحتج به.
يحتج له يعني إيه؟ يعني إن قال الصحابي، إن قال التابعي، إن قال العالم بعد الصحابي والتابعي قولا ينظر دليله. فعندنا إذن اتباع مطلق واتباع مقيد. يبقى الاتباع على قسمين، اتباع مطلق واتباع مقيد. اتباع مطلق قال الله قال الرسول، اتباع مقيد من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا اتباع مقيد. أي نتبع فيما دل عليه الدليل كأحد. فإن أجمعت الأمة اتبعنا قولهم ولو لم نعرف دليلهم، ولو لم نعرف، لكننا نقطع ونجزم أنهم ما اجتمعوا إلا على دليل وعلى مستند، ولكن ما هو باللازم أن نعرف دليل هؤلاء. هذا من باب طلب العلم. لكن إذا أجمعوا وحصل هذا الإجماع خلاص، أو إذا انفرد أحدهم بالقول ولا يعلم له مخالف وما يسمى بالإجماع السكوتي، صحابي قال قولا ولا علمناه مخالف، تابعي قال قولا ولا علمناه مخالف، فحينئذ يحتج به. نعم.
إذ لا حجة إلا في كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك كلام أهل العلم من الصحابة على القول الراجح، بشرط ألا يكون في الكتاب والسنة ما يخالفه.
شوف بشرط يبقى خلاص، يبقى فيه قيد، كلام الصحابي يبقى فيه قيد،
وألا يعارضه قول صحابي آخر.
طيب.
فإن كان في الكتاب والسنة ما يخالفه وجب الأخذ بما في الكتاب والسنة.
عمر رضي الله عنه على جلالة قدره يفتي بأن الجنب لا يتيم، وهذا خلاف الكتاب خلاف السنة، لهذا لم نأخذ بقول عمر. عمر رضي الله عنه يرى أن المحرم يبقى على إحرامه حتى يطوف ولا يمس طيبا، وولده عبد الله يرى ذلك، وسالم بن عبد الله يخالف أبا ويخالف جد، يخالف أبا يخالف جد. شوف صعب علينا نحن نخالف شيخا سبحان الله، لكن أخالف أبي عبد الله بن عمر، أبويا أنا عبد الله بن عمر يا الله، وجد عمر، عمر الفاروق، وعبد الله ابن عمر أبي، ومع ذلك أخالف أبي وجدي. قال سالم: لكن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، يعني ضرر أن يحرم طيبته أولا، ولحله قبل أن يطوف. إذن في تحلل قبل الطواف، عمر لا يرى ذلك، عبد الله لا يرى ذلك. قال سالم: والسنة أولى، والسنة أولى. يبقى هذا شعارنا، السنة ماذا؟ أولى من كلام عبد الله بن عمر، وأولى من كلام عمر. نعم. يبقى إذن ما حجم شيخك الذي تتعصب له؟ يبقى إذن هذا هو، إذا ظهرت السنة فلا تعارض بقول أحد. نقل الشافعي الإجماع على ذلك فقال: أجمعت الأمة على أنه من استبانت له سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ألا يدعها لقول أحد. هذا إجماع نقله الشافعي رحمه الله. استبانت السنة بلا نرجع. قال سالم: السنة أولى. تفيف إذا بقى جديد عبد الله أخو سالم له وقفة مع أبي عبد الله، إنه كان عبد الله لا يرى، ابن عمر لا يرى أنك تضع شيئا قبل الإحرام مما له طيب، يعني يبقى تبقى يعني رائحته كذا، وعبد الله يخلف، لأن عائشة كانت تقول: إني لا أرى وبص الطيب في مفرق رسول الله، وكان عايز دهن معين. فذات يوم عبد الله ابن عبد الله وهو معه، فأرسل رجلا وابنه وأبوه يسمع عبد الله إلى عائشة يسألها عن طيب الرسول صلى الله عليه وسلم الذي كان تضعه قبل إحرامه، ليري، هو يعلم قول عائشة، قال ليعلم إيه؟ ليعلم أبي هذا. وذهب وجاء وأخبر بقول عائشة رضي الله عنها، وعبد الله بن عمر يسمع، يبقى أراد أن يعلم أباه عن طريق عائشة وأن يخبره بالسن. طيب عبد الله ما هو ينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان إيه عوده أبوه، ده منهج مين؟ منهج عبد الله. فطبيعي أن يكون ابنه على ضربه، لكن يا ابني التكية بتاعتنا ديت محدش يطلع عنها، احنا يا ابني في الميدان ابا عن جد، يا ابني محدش يعرف المشايخ في البلد الا احنا، يا ابني انت واخد العلم ده ابا عن... لا الكلام ده كله هذا يصلح في اي شيء غير الدين. عند الترمذي سئل عبد الله بن عمر عن التمتع يعني في الحج، فقال فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الرجل كان من الشام: لكن أباك ينهى عن ذلك. قال: يا هذا، أرأيت لو أمر أبي بأمر، وأمر رسوله بأمر، أمر أبي تتبع أم أمر رسوله؟ قال: أمر رسوله. قال: قد فعله رسول الله، قد فعله رسول الله، خلاص يكفي هذا، قد فعله رسول الله. تسألنا عن أبي، أنا أقول لك قال الرسول، يبقى قال الرسول، فعله الرسول، فعله الرسول. لا تسألني عن أبي، سألني عن رسولي صلى الله عليه وسلم. ها؟ فلواحد كن واحدا في واحد، يعني طريق الحق والإيمان. يبقى هذا هو ده باختصار. لكن تجد بعض الناس سبحان الله يمشي معك في كل الموضوعات إلا إيه؟ إلا ما أشرب قلبه فيه الهوى الشيخ، يبدع معك كل الناس بس هذا لا، أو يتبعك في كل مسائل بس المسألة دي لا، أو ينتقل كذا كذا بس هذه لا. من اتهم موسى عليه السلام بأنه عصب المزاج وي وي إلى آخره، لا ده ضال سيد قطب يطعن في الأنبياء. طب لما تجيب لي شيخ بيطعن في نبي الله موسى ونبي الله إبراهيم ونبي الله أيوب ونبي الله داود وأحد عشر نبينا واعتقد نبوتهم أولاد يعقوب، النتيجة سلفي سنة، هو بدعه حد؟ اشمعنا بقى؟ يعني بدأ قال سيد قط ضال، لا أطعن في الصحابة، قال شيخك فوق سيد قطب سلفي، لا نتابعه ولا نبدعه. طيب يعني ايه؟ يعني لعل، يعني هو ما يقصد. طب انقل ديت لسيد قطب، ما هو لعل، ولا لعل وجدت في اللغة العربية لشيخك، وإنما إن وأن لغير شيخك، يبقى إن وأن لغير شيخك، وإنما لعل ولكن لشيخك. يا ليت تترك هواك وتحق الحق وتبطل الباطل. يا هذا أرأيت لو أمر، وانتبه الجواب أصول، والجواب ليس أرعوي ولا خفيف، جواب أصل. لو أمر أبي بأمر وأمر رسول الله، أمر أبي تبيع أمر رسول الله، قال أمر رسول الله، قال قد فعله رسول الله. فالصحابة وضعوا قواعد وقوالب تهتدي الأمة بها لو أخذتها. فهذا سالم ينكر على عبد الله أبي وعلى جد عمر، وهذا عبد الله ينكر على أبي، إذن هي سلسلة الاتباع، والذين اتبعوهم بإحسان والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ولهذا الانطلاق من القواعد ماذا؟ مريح. الانطلاق من القواعد مريح. ما حال أبيك؟ إنه الدين. أبي ضعيف، دين، إنه الدين، أبي ضعيف، أبي ضعيف، ليه؟ هذا هو الدين. ولا أبي هيكون قوي ويقبل روايته طالما أبي؟ لا، أبي ضعيف، إنه الدين. نعم.
وإن عارضه قول صحابي آخر طلب الترجيح بين القولين، وأخذ بالراجح منها لقوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وهذه رسالة موجزة فيما تدعو الحاجة إليه من بيان هذه الدماء وأحكامها، وتشتمل على الفصول الآتية: الفصل الأول في معنى الحيض وحكمته، الفصل الثاني في زمن الحيض ومدته، الفصل الثالث في الطوارئ على الحيض، الفصل الخامس في الاستحاضة وأحكامها، الفصل السادس في النفاس وأحكامه، الفصل السابع في استعمال ما يمنع الحيض أو يجلبه وما يمنع الحمل أو يسقطه.
نعم، يعني فقه الحيض وما يشتمل عليه هذا الفقه. يعني أنتم بقى مشغولون بفقه الحيض، والأمة يطعن فيها، والأمة العدو على أبوابها. وعلى فكرة إذا ما عرفتش أنت دم الحيض مش هتعرف دم المسلم، مش هتعرف دم الكافر. ها المشايخ اللي بتعظم الحيض دول اللي أتقن دم الحيض وهو مشكل سيتقن دم المعصوم وهو غير مشكل. ما كلها دماء يا صلاح، كلها دماء. إن حفظت دم الحيض والنفاس والاستحاضة وهو مشكل هيتقن دم المعصوم سواء بالإيمان أو بالأمان. إنما الجاهل بدم الحيض والنفاس والاستحاضة سيجهل الدم المعصوم وسوف يسفك الدماء ولا يبالي. العلم قاعدة واحدة، من أتقن هذه أتقن تلك. ولهذا كان أهل السنة دائما يوصفون بأنهم ماذا؟ سطحيون، بأنهم ما يعرفون شيء من الفقه إلا فقه الحيض، فقه الحيض، إلا ما يدرون عن فقه الواقع وفقه الله. وما يدري هؤلاء أن من أتقن هذا أتقن ذاك، لأن هذا بقاعدة وهذا بقاعدة. ولهذا نرى علماء أنهم يتكلمون في أبواب الحيض يربطون بأبواب الصيد، أبواب الحيض بأبواب الصيد، لأنهم ما صنفوا إلا لما فرغوا من هذه الأحكام وعرفوا قاعدتها، فلذا بدأوا يصنفون ولا تكلموا في العلم إلا بعد أن استوى عودهم. إنما أنت عرفت مسألة واحدة، قتل الطواغيت، بس أنت عرفت مسألة واحدة، البس الحزام الناسف طلب الشهادة، انت عرفت مسألة واحدة، اطلع ميادين عشان تهدم السلاطين، انت عرفت مسألة واحدة، نية وبطانية وتوكل على الله، دعوة الى محمد الياس. وانت عرفت حاجة واحدة من الدين، وانت عرفت حاجة واحدة من الدين، الا وهي محبة آل البيت، وهي في الحقيقة عبادة آل البيت. كل واحد عرف مسألته على خلاف السنة، ولهذا رصب فيها. لكن لو عرف من خلال السنة ما فرق بين هذه وبين ايه وبين تلك. فعلماؤنا لما اتقنوا دم الحيض وميزوا بين الحيض والنفاس والاستحاضة بموجب احكام الشريعة، ما اشكل عليهم دم المسلم وحتى دم الكافر. الكافر نفسه دمه اما ان يكون هضرا ان كان حربيا يقاتل، واما ان يكون معصوما ان كان عهد وامان. نعم نقف لو كان صحابيا، عمرو بن عبسة لما حرك معاوية رضي الله عنه جنوده، حرك أراد أن يحرك الجيش بحيث يقف، وكان مع هؤلاء في مدة بينه وبينهم عهد، فيستفيد من هذه المدة تحرك الجيش حتى يكون على أبوابهم. سمع صوتا عمرو بن عبسة، ما هو الصوت هذا؟ وفاء لا غدر، وفاء لا غدر. إلى أين أنت ذاهب يا معاوية؟ قف. النبي منع هذا، لا تحل عقدة. طب هل يرانا عدو؟ طب هل هنعتدي على عدو؟ لا، الأول أتفك عقدة هذه بينك وبين القوم عادي، يبقى لا تفك العقدة ولا تحله، انتظر حتى تنتهي المدة، فأتموا إليهم عهدهم إلى مدته. إن الله يحب المتقين. يا الله، هو ليس بكاء على الكفار، وإنما تربية لأولياء الله، ما هو بكاء على أعداء الله، تربية لأولياء الله. وبمثل هذه الأخلاق يدخل الناس في دين الله أفواجا. لقد جئتكم من عند محمد صلى الله عليه وسلم، الصحابي يقول لليهود، ولهو أحب أحد إلي على وجه الأرض، ما أعدل بالنبي أحدا، ولأنتم أبغض إلي من عددكم من القردة والخنزير. يعني القرد أفضل، الخنزير أفضل، ولكن لا تحملني محبتي له وبغضي لكم ألا أعدل بينكم. دي أحكام. طب إن خفنا منهم نقضا، لا يجوز أن نبدأ بهم قبل أن يبدأوا بنا. الأول نطرح بهم عهدهم، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، يعني اطرح إليهم عهدهم لتستوي أنتهم في العلم، يبقى عرف أن أنت قطعت العقد بينك وبينهم بوجود خيانة، خفت. إن الله لا يحب الخائنين، إن الله يحب المتقين، إن الله لا يحب الخائنين. بس فرصة وإحنا يعني هم دول كفار لهم كرامة، نستغل العهد ده، ده بالعكس ده احنا نأخذ الصلح ده طعمة، نصالح ونضرب، ده لهم كرامة دول، إنما دم أحدهم دم كلب. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. إذا تظن أن الله سيفوت الكفار بقوتهم رب العزة سبحانه فلا، وإن السلاح الذي تقاتل به دينك فلا ترصبن في دين، ولهذا إن عصى الله فيك فأطع الله فيه، إن خانك فلا تخن ولكن اقطع ما بينك وبينه. حذيفة يعاهد القوم فالنبي يقول احفظ هذا العهد، خلاص نستعين الله عليه، وفي لهم ونستعين الله عليه، والنبي في حاجة إلى مسلم، لكن مسلم عاهدهم يبقى خلاص وفي لهم. النبي عاهد سهيل بن عمرو، جاء أبو جندل ابن سهيل بن عمرو رده النبي، قال يا رسول الله أتردني إليهم، أترجعني إليهم يا رسول الله، أفتن في ديني؟ قال إن قد عاهدنا القوم، ولعل الله أن يجعل لك ولمن معك مخرجا. وصار أبو جندل ومن معه كأبي بصير ها سببا من أسباب فتح مكة، وجاء المشركون بعد ذلك يقولون يا محمد هذا البند إلغيه، لأنهم مثلوا قوة، فلهم الذين رجعوا الكفار ولهم الذين قبلهم النبي، فمثلوا قوة كانت تهدد مصالح قريش. هذا الإتقان لا يكون إلا من علماء الأمة، ولهذا لا يورط عالم سلفي أمة أبدا، ما في توريط، الحمد لله الحمد لله. ورطها عمر عبد الرحمن زمان، ورطها شكر مصطفى زمان، ورطها السيد قطب زمان، ورطها حسن بن زمان، ورطها قرضاوي، ولا زال يطوف البلدان يؤزز على الثورات والخروج، ورطها أسامة بن لادن، ورطها أيمن ظاهري، ورطها أبو بكر بغدادي، ما ورطها الألباني، ما ورطها ابن باز، ما ورطها مقبل، ما ورطها عثيمين، ما ورطها لحيدان، ما ورطها هؤلاء، ما يورطون، إنما ينورون ويبصرون، لأنهم أعلام هدى ومصابيح دجى. بهم نطق الكتاب وبه نطقوا، إنما هؤلاء اختلفوا في الكتاب، خالفوا الكتاب واختلفوا في الكتاب، فرق بين هذا وذاك، فرق كبير، فرق كبير. العالم ما يورط أمته أبدا أبدا، إنما يورطها غير العالم. نعم، فالذي يفتي في دم الحيض هو الذي يفتي في الدماء المعصومة، ولا فرق، لا فرق. نعم.
الفصل الأول في معنى الحيض وحكمته.
فائدة في مصنفات علمائنا اليوم، إن علماءنا اليوم قد صنفوا في مسائل جزئية في الفقه فحسبك بها، كل مسألة جزئية صنف علماؤنا فيها المعاصرون فحسبك به، لأنها قائمة على تجميع كلام أهل العلم وعلى تحرير الأقوال والترجيح بينها. من هذه رسالة الدماء الطبيعية لشيخ العثيمين، رسالة الحجاب لشيخ ابن عثيمين، سجود السهو الشيخ ابن عثيمين، أحكام تخص بالمؤمنات للشيخ الفوزان، صفة صلاة النبي للشيخ الألباني والشيخ المقبل والشيخ ابن باز والشيخ العثيمين، آداب الزفاف للشيخ الألباني، أحكام الجنائز للشيخ الألباني، المسائل هذه حسبك بها، لأن هذه المسائل بحثت بحثا عظيما جدا. جمع كل هذا المشايخنا الكبار، مسائل الجزئية هذه تكون عندك بحث مدروس قوي في مكتباتك. ده نوع من العلم، ده نوع من العلم. أي بحث لمشايخنا وعلمائنا في هذا الباب حسبك به. نعم.
الفصل الأول في معنى الحيض وحكمته.
يا إخواني والله يعني عجيب، في شيء إخواني مشكل علينا، ولا مسألة في الدين مشكل علينا، ولا مسألة. إزاي يعني أنت عارف كل حاجة؟ ليست هناك في الدين مسألة مشكلة في مفتاحها. أخذها منين؟ واسمعها منين؟ وما الواجب علي تجاه هذه المسألة إن ظهر لي حق؟ يبقى ما عندش اشتباه، يبقى في نهاية أمر هكون إيه؟ إن غاية ما يكون عندي من شيء مسألة أنا عملت فيها بكلام بعض العلماء هنا، وهي مسألة مرجوح. طب كويس، ودي وصفها عند رب العزة إيه؟ يؤجر صاحبها أجر واحد. لكن ما عندي مسألة هوى، ما عندي مسألة ضلالة، ما عندي مسألة هجر كتب أهل العلم، ما عندي مسألة انفراد برأيي. أنا ورا العلم، ورا العلماء بحق يعني، ورا الشافعي ورا مالك ورا ابن تيمية ورا ابن عبد الهادي ورا ابن عبد الوهاب ورا كذا، يبقى أنا ماشي كذا. يبقى ماذا عسى أن يكون عندي لو أنا جلست 100 سنة؟ ماذا عسى أن يكون عندي؟ هيكون عندي مسألة أنا قلت فيها، أنا أتكلم كطالب علم يعني، أنا قلت فيها بقول الشافعي والراجح فيها قول أحمد. طيب، يبقى أنا بذلت وسعي في تحري الحق. وهذه في نوع واحد من مسائل الدين هتكون إيه هي؟ مسائل الاجتهاد. إنما مسائل الإجماع أحكام، أنا مع الإجماع. مسائل الإجماع اللي هي أصول السنة أنا مع، فأنا سلفي العقيد. وانت متأكد؟ والله اقسم بالله، اقسم بالله ان سلفي العقيد. ليه؟ انت واثق من نفسك ان انا مش عقيدتي اصلا، عقيدة احمد، عقيدة مالك، عقيدة الشافعي، عقيدة البخاري، عقيدة ابن بطة، عقيدة الاجري، عقيدة الصابوني، عقيدة ابن قتيبة بن سعيد، عقيدة البخاري، عقيدة ابن المدينة. بس خلاص كفاية انت. والله اصلا ما بتفتح، ما بتسدش في المسألة دي، بحبهم ذكرهم على لساني كده، بستأنس حس ان انا كده ابن عزوة، حس ان انا كده ابن اكابر، حس ان انا طالع بفنتم مش لم اخرج الى الارض. تقول لا، اقولك اصل اخ فلان كان قال، اصل الشيخ محمود المصري، اصل الشيخ وحيد. بنقولك اوزاعي، يطلع اوزاعي، اوزاعي احمد مالك سفيان ابن سيرين ابو بكر عمر نبي، تنزلش تحت. القاعدة عندنا قاعدة واحدة، إن كنت مستدلا فبأكابر الأمة، وإن كنت طالبا فعلى يد أكابر العصر. من أراد طلب علم فعلى يد أكابر العصر، ومن أراد الاستدلال فعلى يد أكابر الأمة. بستدل يبقى رأس النبي والصحابة، بطلب العلم يبقى رأس الفوزان، يبقى رأسي الربيع، يبقى رأسي، وهكذا أجمع بين الخيرين، الطلب أكبر عصر، الاستدلال أكبر أمتي. يبقى ما تسألني دلوقتي بالخروج على السلطان، عمر ما هقول لك قال الفوزان أبدا، إلا الرقم الأخير في الكشف هقول لك قال النبي قال الصحابة قال التابعون، وبعدين أخيرهم أقول لك قال الشيخ صالح الفوزان. شو بقى الفوزان ده؟ عمر ما هقوله لك. تقول انت بقى وحيد بن عبد السلام اللي بيقول 5 من الصحابة طلعوا و4000 تابعي. طب ولما أجي أطلب العلم الفوزان رقم 1، لأن اللي بعدي 2 و3. يبقى أنا خدت الكبير في الطلب، وخدت الكبير في الاستدلال، صح يا إخواني بارك الله فيكم. هذه قواعد، هذه قواعد لازم أتنور بها، لازم أسير عليها. يبقى أصول السنة مجمع عليه أنا تبع. أنت بترى الخروج يا هشام؟ لا. ليه؟ خذ خذ أنت اقرأ كتب السلف. يعني أنت لما خرجت مشايخ دول كلهم أنت بقى اللي فاهم؟ لا، هم المشايخ خلفه، هم خلفوني أنا ولا خلفهم هؤلاء. هذا مثل السلف. تبوا في العزل، خذوا كتب السلف. أنا وراه كتب السلف أجمع للسنة أن السلطان أصابه فسق. كتب السلف لا يجوز الخروج. طب والإيمان كفر تارك العمل كليات حيث لا تشيء من واجباتها تقتصر يا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا كلام السلف، خذوا كتب السلف. طب التحذير من البدع والأهواء، خذوا كتب السلف. بس انت بتسمي ليه؟ خذوا كتب السلف. خده في هنا أيوة الرد على الأخنائي. الأخنائي ده كان الرجل مش شجرة، ها؟ والرد على البكر، ده البكر ده رجل ما هوش بيت موجود في بريطانيا. الرد على بشر المريش العنيد، بشر كان رجل. يبقى هذا فإذا الفيصل فيه كل مسألة هذه المسائل ما هو؟ قال السلف، كتب السلف. هتبدأ من قال شيخ عندك، هذا أول الانحراف. ولهذا أنا مش عايز مقاطعك، هتجيب لي مقطع للشيخ علان، مقطع للشيخ تخلي لك مقاطعك، هات لي كتب، هات العقود الرسمية. عارف عقد الأخضر؟ عارفه ولا مش عارفه؟ هات العقد الأخضر. العقد الأخضر ده بقى له 1400 سنة، جيبه تجيبه. وبعدين تجيب الشيخ الأيام دي شاهد، تشهد يا شيخ؟ أشهد. يبقى خلاص، يبقى شيخ الفوزان ده شاهد على هذا الأمر، شيخ ابن باز شاهد. لكن حينما أتي للطلب فشيخ الفوزان الأول، شيخ ابن باز الأول، شيخ العثيمين الأول، لا أعدل به أحدا. وعليه فلا يشكل علي مسألة، لا يشكل علي، مع إن أجهل آلاف المسائل بس لا تشكل علي جهلي لأنني لم أعلم. إنما إن علمت عملت مباشرة أيا كان القائل. إذا أنا علمت عملت، تبقى آفتي إيه؟ أن أجهل حكم المسألة. لكن عندي ضابطها، عندي لو المسألة ظهر فيها نص أخذ، لو المسألة فيها إجماع أخذ، لو المسألة اجتهاد رجحت بين كلام العلماء ولا آخر. إن كان العلماء قد اختلفوا على قولين لا أحدث ثالثا، على ثلاثة لا أحدث رابعا. ولهذا أنا أجمع على خلافهم. إن أجمعوا على قول هو قولي لا يسعني الخروج عنه. إن اختلفوا على قولين أجمع معهم على إن الخلاف ده قولان بس لا أحدث ثالثا. لأن لو كان الثالث حقا ما غب عن الأم. فأنا معهم بقاعدتي، قاعدة العلم. إن اختلفوا وإن اتفقوا، إن اتفقوا فلا يسعني الخروج، وإن اختلفوا فلا أخرج عن خلافهم. فلا أدعي إجماعا ولا أدعي قولا زائدا. على قولين يبقى على قولين. تجمع ممنوع، لأن معناه الحق غب عن الأمة الإجماع هذا. تزيد قولا ثالثا ممنوع، لأن معناه أن القول الثالث هذا اللي هو الحق الذي تعتقد أنت قد غاب عن الأمة. والأمة ما يغيب عنها حق لحظة لحظة لحظة. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فلو تعطلت الشهادة لحظة ضاعت الدنيا أبدا. ده شرع هذا ما يغيب بمجموع الأمة، يغيب عن الشيخ، يغيب عن شيخين، يغيب عن أهل قطر، يغيب عن أهل مصر كلهم، والسعودية واليمن، ويبقى معروف في موريتانيا. مجموع الأمة ما يغيب عن الحق، لكن الواحد يغيب. طاعون عام واس غاب النص عن جل الصحابة. ندخل ولا ما ندخل؟ وعبد الرحمن بن عوف يقضي حاجة له. جاء عبد الرحمن والصحابة اختلفوا فيما بينهم واجتهدوا. اللي بيقول ندخل باجتهاد ونظر، واللي بيقول لا ندخل باجتهاد ونظر. حتى جاء عبد الرحمن بن عوف فأورد الحديث إذا سمعتم عن الطاعون بأرض فلا تدخلوا، يبقى خلاص. وكان اجتهاد عمر أني ما ندخل، وعمر ضعان اجتهد الاجتهاد الصائب لكن لم يكن بنص، فلا يمكن أن يغيب الحق عن مجموع أمة الإسلام أبدا. يبقى إذن أنا عرفت طريقي، ما طريقي؟ طريق السلف. المسألة اللي عندي أنا جاهل بها، أنا جاهل بس بهذه المسألة، لكن هوى لا، جاه يزال، كل يعلم ويجهل. لا أدري، ده وقاية العلماء دائما، لا أدري. إن بنفسه قال ما أدري، ما المسؤول عنه بيعلم من السائل، يسأل عن الظهر ينتظر حتى ينزل واحد. إذا عرفت طريقي، لكن ألبس على نفسي وألبس على أمتي وألبس على كذا؟ لا، أنا ممكن أنزل ميدان لو إيه، لو عندي ديوان أنا أنزل الميدان بديوان، بديوان يعني إيه؟ يعني بديوان سن أنزل أنا وجه الدنيا كلها لو أنا عندي دليل. طب ما عندي دليل، الدليل على خلافه. إلزم بيتك واسكت، ألزم بيتي بدنا فلو شارك فتنة نعم، أما نسكت فلا، فإنه بيان يتحتم، بيان يجب. ولو سكت أنت وسكت أنا كما قال أحمد رحمه الله تعالى، فمتى يعرف الناس الحق؟ ولهذا لما قيل لأحمد الرجل يصلي ويصوم وكذا أفضل أو يتكلم في أهل البدع، يعني الواحد يلزم قلبه، ما فيش داعي الواحد يقول فلان أو علان، لأن هذا ما تأمن، يمكن الله يحسبك الله وبرضو دول ناس، ما انتش خايف من دعوة بالليل ولا خايف يعني من كذا، وبعدين فأسكت. والسلامة لا يعدلها شيء، السلامة لا يعدلها شيء، صح، لكن الذي تقوله أنت ليس بالسلامة، السلامة لا يعدلها شيء. وما السلامة؟ لماذا فسرت السلامة بالسكوت؟ السلامة موافقة الحق، إن كانت في السكوت فهي السلام، أسكت عن الباطل يعني لا تتكلم به، وإنما إذا كان سكوتا عن بيان الباطل هذا ليس السلام، هذه هلكة. واعلم أن الشيطان شيطانان، شيطان أخرس سكت عن بيان حق، وشيطان متكلم تكلم بباطل. والناجي يا أخوان من تكلم بحق وحذر من باطل، هذا هو الناجي. ولو اعتبرت السلامة السكوت إذن ما سلم السلف لأنهم تكلموا. فقاعد بارك الله في هذه القواعد، قلبي يا شيخ ما تحمل، أنا وردي مصحفي ووردي وأريد أن تزكية قلبي، القرآن اللي هو إيه بقى؟ القرآن أنت يعني القرآن كتاب ربي، أنت حافظ الفاتحة أنت؟ أيوة شيخ ما تستهنش بيه صراحة، ما أنا ما اسمحش لك تستهزئ بيه، ده الراجل معاك قراءة العشر، والله العظيم بكلمها بجد. طب اقرأ كده، اقرأ بقراءة حافظ، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. طب اقرأ بالسوسي، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. طب اقرأ الغير عاصم، ما مالك يوم الدين، وعارف حمزة، عارف كله. طب أحسنت لفظا، ما تيجي بقى تفسر لي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فسرها لي كده. انت أحسنت لفظا، ما شاء الله ما شاء الله، والشذ كمان ملك يوم الدين، قراءة شذة كمان يعني متوتر وشذ. طب ما تفسر لي، انت كل ركعة بتقرأ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، انت درست الشطبية ودرست الطيبة ودرست الدرة ودرست جميع المتون ومعك اجازات فيها، معك اجازة في اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، معك اجازة فيها، معناها اسهل حاجة. انت عارف بيت من الشاطبي اصعب من تفسير الفاتحة، ايه والله. انت عارف انت ممكن تجلس اصلا تجلس كده كم سنة عشان تدرس قراءة حمزة، وممكن في ثانية، مش في سنة، في ثانية، في كم ثانية كده تعرف اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط المنعم عليهم علم وعام، المغضوب عليهم علم بلا عمل، الضلون عمل بلا علم. اه والله يا شيخ ده طلعت فعلا كم سنة ده يمكن ده ايه ده. اه والله علم وعمل، علم بدون عمل، عمل بدون علم، علم بدون عمل تستحق الغضب، عمل بدون علم ضال، علم وعمل عصرت المستقيم، علم مين وعمل مين من عليه لهم أصحاب، علم ايه بدون عمل كل من علم ولم يعمل على رسم اليهود، عمل مين كل من عمل بغير علم وبغير دليل وعلى رسم النصارى. ويعني عايز تقول ايه؟ عاوز اقول لك بالفم، هي بالفم طبعا بس بالكلمة العامية يعني بالفم المليان، بس بالفم المليان، انه من كان فيه ضلال من علمائنا ففي شبه من اليهود، ومن كان فيه ضلال من عبادنا ففي شبه من النصارى. طب ما حكم تعلم الفتح بالقارات العاصر مستحب؟ طب ما حكم معرفة هذا المعنى وعمل به واجب؟ فكم من حافظ للقراءات القرآن بالقراءات العشر وهو مضيع حدوده وأحكامه الشرعية، وكم من عامي لا يعرف من القرآن إلا فاتحته وهو ماذا؟ وهو من أهل السنة ومن أهل القرآن. أنت لست من أهل القرآن، إنما هذا من أهل القرآن. وقلب كتب المسلمين، هل تجد أن ضابط أهل القرآن من حفظه ولو بقراءة واحدة وفهم ما فيه، أما من لم يحفظه فليكون من أهل القرآن؟ لن تجد ولا كتاب ولا حرف. إنما أهل القرآن هم العاملون به، فإن حفظوه فذكى الماهر بالقرآن، ذكى الماهر. فالماهر بالقرآن مع السفرة الكرام. ومن الماهر بالقرآن؟ القارئ المتقن للفظه، العالم بمعناه، المتدبر لآياته، المتحاكم إليها، المستشفي بها. إن اجتمعت الخمسة فأنت من أهل القرآن، أنت من أهل القرآن. فإن اجتمع أربعة وتركت واحدة هي اللفظ وصرت تتعتع فأنت من أهل القرآن. إن أتيت الأولى وراحت الأربعة فالقرآن حجة عليك لا لك، قال النبي في الصحيح والقرآن حجة لك أو عليك. فليس كل من حافظ القرآن حافظه القرآن، ليس كل من حافظ القرآن حافظه القرآن. فلا تقرأ أنت في المحراب الرحمن على العرش استوي استوى استوى ثم تلتفت إلى الناس الرحمن على العرش استولى. طب انت جبت اللام دي منين؟ انت بتقول استوى وما شاء الله قرأت فتحا وإمالة وتقليلا، فين بقى اللام دي جبتها منين؟ ايوة من كان في ضلال من علمائنا في شام اليهود، ايوة من عند اليهود. النون حنطة، قولوا حنطة قالوا حنطة، قولوا استوى قالوا استولى. عرفتوا القصة جاي منين وراح فين؟ يا بتوع القراءات العشر، يا بتوع القراءات الشاذة، يا بتوع كثرة المسائل، القصة جاية من عند اليهود. هي النون، هي النون. قرأوا وبدلوا، قرأوا وحرفوا. يبقى إذن كيف تعرف طريقك؟ واحد مسائل أصول احفظها واعمل بها، اتنين مسائل احكام مجمع عليه احفظها واعمل بها، ثلاثة مسائل اجتهاد انظر اليها بنظر العلماء، فان رجحت شيئا فانت مسبوق به، ان جهلت شيئا غفر الله لك. هذا النجاة صعبة دي، اقسم بالله. شوف اطلع كده انت بتقعد شهر تتعلم سواقة السيارة صح؟ عشان تقود سيارة تقعد شهر، تدفع كم؟ طيب كيف تقود نفسك إلى النجاة؟ أحرف يا أخوان، يعني أنا أحرف، أنا أقلبها لكم بطرق عديدة. هقول لك احفظها لواحد، كن واحدا في واحد، خدها يلا وماشي. هقول لك احفظها تانية مثلا، أمنت بالله ثم استقم، ماشي. هقول لك كتاب سنة فهم سلف الأمة، ماشي. هقول لك شيخ سلف وكتاب سلفي، ماشي. هقول لك اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ماشي. هقول لك ومن يشقق رسول من بعد ما تبدل الهدى واتبع غير رسول المؤمنين ولي وتولى المصير جهنم وساء المصير، ماشي. هقول لك أكابر في الاستدلال، أكابر في الطلب، ماشي. اختار لك يا أخي أي حاجة، بس ما تختار ليش الطريق اللي انت ماشي فيه. المظلم، المظلم هذا ماشي انت مع شيخك في البلد ولا خلاص هو ده شيخك القبة، لا كتاب ولا هدي ولا علماء بيتبع، ومع هذا كمان محفوظ بالمكاره، مقبوض عليك، موضوع في السجن، ما مت في ميدان، لبست حزام ناس، ضيعت نفسك، حطيت قنبلة مش عارف زرعتها فين، قتلت وقتلت. بس يا شيخ ممكن اهل السنة يقتل؟ بس بحق وبيسجن، وطلعوا من السجن كمان على كذا، بس في ايه؟ عشان كده احنا قضية مش السجن والضرب، القضية على اي شيء تضرب، على ما ضرب عليه احمد يموت، ينام احمد يقش عليه يقوم، يا احمد خلاص هتقول بهذا القول، ايتوني بشيء من كتاب الله اقول به، ايتوني بشيء من سنة رسول الله اقول به، يرجع وتاني. ابن مشكوية تعال اقف امام الامير، امير المؤمنين الواثق، تقول في القرآن، اقول ما قال الله قال رسوله، قال السلف، كلام الله غير مخلوق، غير مخلوق، يلا خذوه اعمله. امير المؤمنين انا تقدم بين لك عند الله، خذوه تلوه، بس ماشي انتظر، انا سبقك هناك، بين هذا لا بنتظرك هناك، اهتز تعال. قال أمير المؤمنين أنت الله عز وجل جعلك راعيا علينا، إن كنت أنا مخطئا علمني، علمني، عندك دليل أمشي وراه؟ قال عندي دليل. قال ما هو؟ قال الله خالق كل شيء، يعني القرآن إيه؟ شيء، الله خالق كل شيء. قال كل عام ولا خاص؟ كل هذه كل شيء ده عام ولا خاص؟ قال له عام. قال الله قال أوتيت من كل شيء تدمر كل شيء، يبقى ده مش عام هو؟ أوتيت كل شيء مما أوتيت ملوك، ولا أوتيت كل شيء؟ أوتيت ملك سليمان تدمر كل شيء، يعني تدمره الريح ولا تدمر كل الدنيا؟ يبقى كل خاصة ما هو بعامة. خالق كل شيء يبقى سواه، وكلام صفة له، يبقى كل شيء سوى الله بأسماء وصفاته مخلوق، إنما الله يخلق كلاما، الله بيخلق بالكلمة وليست الكلمة مخلوقة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لو كن مخلوقة تبقى خلقت مخلوق، يبقى مخلوق خلق مخلوق، يبقى في خالق غير الله. اسجنوه، اضربوه، سجنوه، ضربوه، ذكروا بعد ايام طلعوا، ها ما زلت على هذا؟ قال نعم يا امير المؤمنين ما زلت على هذا. قال كلام من هذا؟ قال كلام السلف، ثم ذكر معتقده كامل، معتقد السلف، فدفعه فخلعوا له أربعة أضراس على الحياة كده، ها 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 اطلع يلا، طالع وهو يحكي القصة لمن؟ لأحمد. أضراسه، فماذا قال أحمد؟ جبت يا أحمد؟ نائم أحمد يغط غطيطا. قال أحمد لولده اكتب هذا. يا سلام، فإنه خير حديث كتبت. اكتب هذه السنة التي قال ابن مشكوي، هذا خير حديث يكتب. يكتب ده خير حديث، لأنه حديث يا إخوان، حديث السنة، هذا من خير ما كتب، هذا يعلق على المساجد. نعم، آخر شيء.
قال: فأخرجت فلقيت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله فسألني عما جرى بيني وبين الخليفة فأخبرته، فقال: لا نسي الله لك هذا المقام حين تقف بين يديه.
لا نسي الله لك هذا المقام، أضراس يا أخوان تخلع في ذات الله. نعم.
ثم قال: ينبغي أن نكتب هذا على أبواب مساجدنا.
على أبواب المساجد، ينبغي أن نكتب هذا على أبواب المساجد.
ونعلمه أهلنا وأولادنا.
الله أكبر.
ثم التفت إلى ابنه صالح فقال: اكتب هذا الحديث واجعله في رق أبيض واحتفظ به، واعلم أنه من خير حديث كتبته، إذا لقيت الله يوم القيامة تلقاه على السنة والجماعة.
الله أكبر، الله أكبر. هذه الأثار يا أخوان، هذه أثار من نور. نعم. طيب، نعم.
قال: الفصل الأول في معنى الحيض وحكمته. الحيض لغة سيلان الشيء وجريانه، وفي الشرع دم يحدث للأنثى بمقتضى الطبيعة بدون سبب في أوقات معلومة، فهو دم طبيعي.
بمقتضى الطبيعة يعني أن الله عز وجل خلق المرأة على هذه الطبيعة، يعني أن تحيض، مثل ما قال النبي لعائشة لما حاضت قال وبكت في حرمها فقال: لعلك نفستي، ثم قال: هذا شيء كتبه الله على بنات بني آدم، بنات بني آدم، افعلي ما يفعل حاج غير أن تطوف. هذا معنى دم طبيعة. طبيعة يعني بيخرج من مكان مخصوص في زمن مخصوص على وصف مخصوص. المرأة بتحيض، ولهذا المرأة إذا ما حاضت فيقال هذه بها علة، تذهب إلى الطبيبات تكشف كذا. نعم.
فهو دم طبيعي ليس له من مرض أو جرح أو سقوط أو ولادة، وبما أنه دم طبيعي فإنه يختلف بحسب حال الأنثى وبيئتها وجوها، ولذلك تختلف فيه النساء اختلافا متباينا ظاهرا.
نعم.
والحكمة فيه أنه
يعني في امرأة يكون عندها 4 أيام، في 5 أيام، في 6 أيام، في 7 أيام، في 10 أيام، حسب، في تحيض كل 4 أشهر، تختلف النساء في هذا. نعم.
والحكمة فيه أنه لما كان الجنين في بطن أمه لا يمكن أن يتغذى بما كان خارج البطن، ولا يمكن لأرحم الخلق به أن يوصل إليه شيئا من الغذاء حينئذ، جعل الله تعالى في الأنثى إفرازات دموية يتغذى بها الجنين في بطن أمه بدون الحاجة إلى أكل وهضم تنفذ إلى جسمه من طريق السرة، حيث يتخلل الدم عروقه فيتغذى به، فتبارك الله أحسن الخالقين. فهذه هي الحكمة في هذا الحيض، ولذلك إذا حملت المرأة انقطع الحيض عنها فلا تحيض إلا نادرا، وكذلك المراضع يقل من تحيض منهن لا سيما في أول زمن الإرضاع.
الله أكبر. يعني هذه حكمة من حكمه سبحانه وتعالى. مرأة إذا أنها حملت صار في بطنها جنينها، كيف يتغذى الجنين هذا؟ ها؟ لو ما في طريق كيف نوصل يا أخوان إليه الغذاء؟ صعب هذا. كيف فلهذا جعل الله له طريقا من الأم نفسها، من داخلها، من بطنها يأخذ من الدم، يعني خلاصة غذاء الأم، يأخذ من هذا الدم ويتغذى عليه. ولهذا المرأة الحامل قل أن تحيض، بل الذي عليه الجمهور أن المرأة الحائض لا تحيض، الحامل ما تحيض، والدم اللي بينزل أي دم فساد، ينزل دم نعم لكن دم فساد. ليه؟ لأن الدم تحول إلى هذا. طب إذا نزل كان غذاء منين؟ غذاء في بطن أمي عن طريق هذا الحبل. طب إذا نزل، سبحان الله، شوف الحامل ما ترضع، الحامل ما عندها دم لبن ينزل، تحول إلى طريقين، كان عنده طريق واحد في البطن تمام، تحول إلى كم؟ إلى طريقين، ثدي ثدي لبن، تحول هذا إلى لبن فتغذى الطفل عليه، ولذا ليس له أسنان، يكون بلا أسنان، يخلق بلا أسنان لأن هذا الذي يناسب مص اللبن. طيب، فإذا صارت له أسنان وأمكن الاستغناء عن هذا تحول إلى ماذا؟ إلى الطعام. من الذي رتب هذا وهيأ هذا؟ إنه الله رب العالمين سبحانه وتعالى. نعم، فلهذا أيضا قل من الإيه؟ من مراضع من تحيض، لكن يوجد هذا، يوجد هذا، فيه ممكن تكون ترضع شيء وتحيض، لكن الغالب إنما تحيض، لأن اللبن، لأن الدم يستخدم ويتحول إلى هذا الغذاء. نعم.
قال الفصل الثاني في زمن الحيض ومدته، السن الذي يأتي فيه الحيض. الكلام في هذا الفصل في مقامين، المقام الأول في السن الذي يأتي فيه الحيض، والمقام الثاني في مدة الحيض. المقام الأول فالسن الذي يغلب فيه الحيض هو ما بين 12 سنة إلى 50 سنة، وربما حاضت الأنثى قبل ذلك أو بعده بحسب حالها وبيئتها وجوها.
ولهذا علق الشيخ هذا فقال غالبا السن الذي يغلب فيه الحيض بين 12 سنة إلى 50، ده الغالب، لكن ممكن تحيض قبل 12 سنة، قد تحيض عند 9 سنوات 10 سنوات، وقد تحيض بعض 50 بعد 50 قد تحيض. نعم.
وقد اختلف العلماء رحمهم الله،
ولهذا العبرة عندنا في نزول الدم على صفته وعلى وصف دم الحيض، إن كان قبل 12 سنة، قبل البلوغ، عند العاشرة، عند التسعة، المهم ينزل، وهي تسمى المبتدأة أو المنزل على الدم، بننظر في دمها هذا، ولو نزل بعد 50 كذلك وهو على وجه المعتاد، ما هو انقطع عند 50 مثلا ثم نزل بعد 3 سنوات، نزل دفعة أو نزل شيء نقول هذا حيض، لا، إذا كان هذا على وجه معتاد حتى ولو تباعدت مدته أو كثرت أيامه، لأن ممكن تكون المرأة في توديع أو في وداع هذا الدم إذا بلغت مثلا 50 52 وكذا تبدأ في اضطرابات معينة، قد تزيد قد تقل، قد تنزل دورة أكثر من مرة في الشهر، هذه ما في إشكال طالما أن ما زالت ينزل دمها على وجه معتاد، ولو زاد بعض الأيام أو تباعد الفترات فهو دم حيض. نعم، ولا تسمى يائسة. نعم.
وقد اختلف العلماء رحمهم الله هل للسن الذي يأتي فيه الحيض حد معين بحيث لا تحيض الأنثى قبله ولا بعده، وأن ما يأتيها قبله أو بعده فهو دم فساد لا حيض. اختلف العلماء في ذلك. قال الدارمي بعد أن ذكر الاختلافات كل هذا عندي خطأ، لأن المرجع في جميع ذلك إلى الوجود، فأي قدر وجد في أي حال وسن وجب جعله حيضا، والله أعلم.
نعم، هذا الذي دل عليه الدليل، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فمتى وجد الدم في أي سن على الصفة المعروفة فهو حيض، ولم يأته نص واحد يقول بأن هذا السن هو ما ينزل عليها فيه دم فهو حيض، وهذا السن إذا نزل عليه دم فليس بحيض، ما عندنا، لكن الحكم معلق بوصف، متى وجد تعلق بالحكم. نعم.
وهذا الذي قاله الدارمي هو الصواب، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فمتى رأت الأنثى الحيض فهي حائض، وإن كانت دون 9 سنين أو فوق 50، وذلك لأن أحكام الحيض علقها الله ورسوله على وجوده، ولم يحدد الله ورسوله لذلك سنا معينا، فوجب الرجوع فيه إلى الوجود الذي علقت الأحكام عليه، وتحديده بسن معين يحتاج إلى دليل من الكتاب أو السنة، ولا دليل في ذلك.
نعم.
قال رحمه الله مدة الحيض. المقام الثاني وهو
إذا فيما يتعلق بالسن ليس هناك ماذا؟ سن للحيض، يقال قبله ليس بحيض أو بعده ليس بحيض، إنما إذا كان الدم ينزل على وجه معتاد وعلى الصفة التي هو عليها فهو دم حيض. نعم.
مدة الحيض. المقام الثاني وهو مدة الحيض، أي مقدار زمنه، فقد اختلف فيه العلماء اختلافا كبيرا على نحو 6 أقوال أو 7. قال ابن المنذر وقال الطائفة ليس لأقل
مدة الحيض اللي هي مدة العادة، مدة حيض 5 أيام 6 أيام 7 أيام وهكذا. قال ابن المنذر
وقال الطائفة: ليس لأقل الحيض ولا لأكثره حد بالأيام. قال الشيخ: قلت: وهذا القول كقول الدارمي السابق، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الصواب، لأنه يدل على عليه الكتاب والسنة والاعتبار.
نعم، هذا هو، ليس هناك حد في ذلك للأقل والأكثر. لكن نزيد كلمة واحدة لندل دليل على هذا، ألا وهو ما لم يعبر أكثر الشهر وجله وأشهرا، لأنه دل الدليل على أن المرأة ما تحيض الشهر والشهرين والثلاث والأربع والخمسة، فإذا تجاوزت وعبرت أكثر الشهر فحينئذ يكون استحاضة، وذلك لأن المرأة لا تحيض المرأة شهرا ولا شهرين ولا ثلاثة ولا أربعة. النبي قال في المستحاضة: ضع الصلاة قدر أقرائك وقدر حيضتك قدر الأيام التي كنت تحيضين. فدل هذا على أن ما بكل دم ينزل، أو أن الحيض قد يستمر أشهرا وكذا، وكانت تستحاض. فإذا عبر الدم أكثر الشهر لا، يعني إذا تجاوزت 15 يوما ودخلت في نصف الثاني، هذا ليس بحيض. نعم نعم. لا لا، وجد إلى 10 إلى 15، كل هذا وجد. فهو دي الغالب غير الواقع. الواقع حصل والمرأة قد تحيض إلى نصف الشهر، والنبي قال في الأثر، وإن كان يحتاج إلى تحقيق في يحتاج إلى بين صحته: تضع الصلاة قد شطر عمرها. ناهد الأثر هذا. فطالما وجد يبقى يعمل به. نعم، مسألة الغالب نحتاج لها بعد ذلك، نحتاج لها بعد ذلك متى؟ في الاستحاضة. في الاستحاضة إن كان لها عادة ترجع عادتها، أو تمييز ترجع تمييزها. إذا ما لها عادة ولا تمييز بترجع بقى إلى غالب نسائها، أمها، عمتها، خالتها، كذا. هذه ده اللي بنرجع فيها لمسألة الغالب. نعم.
الدليل الثالث أن هذه التقريرات والتفصيلات التي ذكرها أن هذه التقديرات والتفصيلات التي ذكرها من ذكرها من الفقهاء في هذه المسألة ليست موجودة في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن الحاجة بل الضرورة داعية إلى بيانها، فلو كانت مما يجب على العباد فهمه والتعبد لله به لبينها الله ورسوله بيانا ظاهرا لكل أحد لأهمية الأحكام المترتبة على ذلك، من الصلاة والصيام والنكاح والطلاق والإرث وغيرها من الأحكام.
نعم، لأنها منوطة بهذا، يعني نكاح، طلاق، إرث وغيرها من الأحكام. طب نكاح كيف؟ إيه علاقة النكاح بالحيض؟ العدة، إذا كانت مطلقة من زوج طبعا بثلاث حيض، ما بننتظر، فارتبطت بها أحكام، فارتبط بذلك أحتبوا الإرث. إيه الرابط بين الإرث والحيض؟ من أي جهة؟ عمر أيضا مرسها أو كذا من زوج طلقها. نعم، هل مات بعد خروج عدة؟ يبقى ليست زوجة. إذا طلقت الطلقة الأولى فراجعها في العدة، هي زوجة في العدة، أقصد مات في العدة، هي زوجة ترثه. وإذا هي ماتت هو يرثه لأنها زوج. طب إذا خرجت من العدة يبقى لا توارث بينهما. نعم، كما بينا
الله ورسوله عدد الصلوات وأوقاتها وركوعها وسجودها والزكاة، أموالها وأنصباؤها وأنصاب
نعم
وأنصابها ومقدارها ومصرفها، والصيام مدته وزمنه، والحج وما دون ذلك، حتى آداب الأكل والشرب والنوم والجماع والجلوس ودخول البيت والخروج منه، وآداب قضاء الحاجة، حتى عدد مساحات الاستجمار، إلى غير ذلك من دقيق الأمور وجليلها.
حتى عدد مساحات الاستجمار، يعني كم بكم حجر يمسح هذه النجاسة. نعم.
مما أكمل به الدين وأتم به النعمة على المؤمنين، كما قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وقال تعالى: ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء.
فإذا سكت عن بين شيء من هذا فلا يكون مطلوبا، لأن الله ما سكت عن هذا شيء بنسيان، لما سكت عنها من غير نسيان. نعم نعم. نعم. علق على الأثر اللي هو وبما فليس المرء إذا حاضر. أنا عايز اللفظ، أنت جيب لي هذا الحديث أنت تقوله هذا في الصحيح، هذه اللفظة نفسها هي الشطر. ها غير البيهقي تكلم فيه، الشيخ الألباني تيجي نتكلم فيه. مذكور يعني في عند غير البيهقي. نعم يعني الباقي يقول لم أجد هذه اللفظة، هو الأشبه يعني. نعم.
فلما لم توجد هذه التقديرات والتفصيلات في كتاب الله تعالى ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تبين ألا تعويل عليها، وإنما التعويل على مسمى الحيض الذي علقت عليه الأحكام الشرعية وجودا وعدما،
بشرط أن يكون على صفته، ما هو بكل دم يكون دم حيض، يعني بشرط ما هو بكل دم ينزل يكون دم حيض، لكن بشرط فإن كان دم حيض بشرطه وعلى وصفه فإنه يتعلق الحكم به. نعم.
أعني أن عدم ذكر
وهذا الدليل أعني أن عدم
أعني أن عدم ذكر الحكم في الكتاب والسنة دليل على عدم اعتباره، ينفعك في هذا في
فالدليل عدم الدليل، فالدليل عدم الدليل، الدليل على أنه لا يذهب إلى شيء من هذه التقديرات ويجزم بها عدم الدليل على وجود شيء في النصوص يحدد شيئا من ذلك، يبقى الدليل عدم. أحيانا يكون المسألة الدليل فيها ماذا؟ عدم الدليل. يعني ماذا؟ يعني البراءة الأصلي، يبقى البراءة الدليل عدم الدليل. نعم.
ينفعك في هذه المسألة وغيرها من مسائل العلم، لأن الأحكام الشرعية لا تثبت إلا بدليل من الشرع من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو إجماع معلوم أو قياس صحيح. قال شيخ الإسلام:
كتاب، سنة، إجماع معلوم، ما هو بإجماع مدعى أو قياس صحيح، ما هو بقياس على خلاف الأصول. فهذه الأربعة مصادر التي يتلقاها العلماء بالقبول: كتاب، سنة، إجماع معلوم، قياس صحيح. فالقياس غير الصحيح يخرج معنا من هذا، لأنه رأي محض، والإجماع المدعى وليس بالإجماع الصحيح يخرج أيضا. يبقى إجماع معلوم قياس صحيح، إجماع معلوم قياس صحيح، إجماع معلوم وثبت، يبقى هذا دليل ما يجوز لي أن أخالفه. قياس صحيح يعمل به، لأن الشريعة لا تفرق بين متماثلين. أرأيت لو أن على أمك دينا، كنت قاضية؟ قالت نعم. قال فدين لا يحق أن يخطى. لك إبل؟ لك إبل؟ قال نعم. قال ما لونها؟ قال كذا وكذا. قال هل فيها من أورق؟ قال نعم. قال من أين هذا؟ قال هذا لعله نزعه عرق. قال وهذا لعله نزعه عرق. يبقى قياس إيه؟ معتبر، خلافا لمن؟ لأهل الظاهر الذين انخرمت هذه القاعدة عندهم، فإما رادون للقياس كله، وإما رادون القياس إلا ما جاء النص به ولا يقيسون عليه. نعم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في قاعدة له:
ولا نترك ما عليه علماؤنا كلهم مما جاء به الكتاب، كما قال العلماء كل مثل في القرآن دليل القياس، كل مثل في القرآن. ضرب الله مثلا رجلا في شركاء متشاكسون ورجلا سلما رجلا، هذا فيه قياس. ليه؟ لأن هذا المثل مضروب لماذا؟ لمعنى. يبقى أنت بتقيس على هذا المثل المعنى. ضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكى، يبقى المعنى. كل مثل في القرآن دليل على إيه؟ على القياس بدليل القرآن. قال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. اعقل ما في هذه الأمثال، فإنها لا تراد لنفسها وإنما تراد للمعاني، فلا نترك هذا لداود الظاهري وابن حزم الظاهري اللذين انحرفا في مسائل القياس، مسائل القياس. نعم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في قاعدة
حتى
له:
حتى الإجماع ابن حزم يضطرب اضطرابا عظيما جدا ابن حزم. نعم. لهذا لا تأخذ قاعدة ابن حزم في الفقه أبدا، خذ قاعدة العلماء. ابن حزم لا تأخذ قاعدته في مصادر الاستدلال من جهة إجماع وقياس، إنما المسألة يوفق فيها الدليل فهو قوي فيها، إذا كان دليل كتاب سنة قوي فيها في عرضه، فإذا انطق من كتاب السنة الإجماع وقياس وكذا احتار. صدق ابن كثير حينما قال ماذا؟ حائر في الفروع، حائر في الفروع، حائر ما يدري فين يروح يجي منين. نعم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في قاعدة له: ومن ذلك اسم الحيض، علق الله به أحكاما متعددة في الكتاب والسنة، ولم يقدر لا أقله ولا أكثره.
نعم.
ولا الطهر بين الحيضتين مع عموم بل والأمة بذلك واحتياجهم إليه، واللغة لا تفرق بين قدر وقدر، فمن قدر في ذلك حدا فقد خالف الكتاب والسنة. انتهى كلامه. الدليل الرابع: الاعتبار أي القياس الصحيح المضطرد، وذلك أن الله تعالى علل الحيض بكونه أذى، فمتى وجد الحيض فالأذى موجود، لا فرق بين اليوم الثاني واليوم الأول، ولا بين الرابع والثالث، ولا فرق بين اليوم السادس عشر والخامس عشر، ولا بين الثامن عشر والسابع عشر، فالحيض هو الحيض والأذى هو الأذى، فالعلة موجودة في اليومين على حد سواء، فكيف يصح التفريق في الحكم بين اليومين مع تساويهما في العلة؟ أليس هذا خلاف القياس الصحيح؟ أو ليس القياس الصحيح تساوي اليومين في الحكم لتساويهما في العلة؟ الدليل الخامس: اختلاف أقوال المحددين واضطرابها، فإن ذلك يدل على أنه ليس في المسألة دليل يجب المصير إليه، وإنما هي أحكام اجتهادية معرضة للخطأ والصواب، ليس أحدها أولى بالاتباع من الآخر، والمرجع قوة القول أنه لا حد لأقل الحيض ولا لأكثره، وأنه القول الراجح. فاعلم أن كل ما رأته المرأة من دم طبيعي من غير تقدير بزمن أو سن إلا أن يكون مستمرا على المرأة لا ينقطع أبدا، أو ينقطع مدة يسيرة كاليوم واليومين في الشهر، فيكون استحاضة، وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان الاستحاضة وأحكامها وأحكامها.
قال إلا أن يكون مستمرا على المرأة لا ينقطع أبدا، ينقطع مدة يسيرة كاليوم واليومين في الشهر، فيكون استحاضة، وسيأتي إن شاء الله بيان. نعم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والأصل في كل ما يخرج من الرحم أنه حيض حتى يقوم دليل على أنه استحاضة. وقال أيضا: فما وقع من دم فهو حيض إذا لم يعلم أنه دم عرق أو جرح. وهذا القول كما أنه هو الراجح من حيث الدليل فهو أيضا أقرب فهما وإدراكا وأيسر.
لكن فيه نقطة مهمة، شيخ كلام جيد، شيخ قال ايه الفرق بين السادس عشر والخمس عشر والسبع عشر والخمس عشر؟ ايه الفرق؟ ايوه عمرو. خلينا انا اكمل المسألة، احسبك انا مثلا زل لساني ولا شيء. خليك معايا مسألتي أنا بتكلم فيها مش مسألتك أنت اللي بتفكر فيه. خلينا طيب لفرق اليوم الأول الثاني الثالث الرابع الخامس السادس إلى الخامس عشر، نيجي بعد الخامس عشر السادس عشر ننتقل إلى قول الجمهور بقى، خامس عشر السادس عشر سبعة عشر. فيقول لا فرق بين الخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر والثامن عشر والعشرين وكذا. ثم قال الشيخ إلا أن يكون مستمرا على المرأة لا ينقطع أبدا أو ينقطع مدة يسيرة كاليوم واليومين في الشهر. نقول وما الدليل على اليوم اللي تبو الثلاثة؟ أنا نقلب المسألة على الشيخ بقى دلوقتي، هنقول كده تبو الثلاثة تبو الأربعة، إيه الفرق أيضا بين الواحد والاثنين والثلاثة والأربعة؟ ها هنعود، ما هو إن نحن إذا قال الشيخ لا فرق بين الخمس عشر والسادس عشر والسابع عشر كذا إلا أن يستمر الشهر الشهرين، طيب وإيه الفرق أيضا بين الشهرين الثلاثين والأربعين والخمسين والأول والثاني والثالث والرابع والخامس؟ هنقول نفس هذا الكلام. قال إيه أو ينقطع مدة يسيرة كاليوم واليومين، طيب والثلاثة يسيرة ولا كثيرة؟ طب والأربعة لو أنا قلت ثلاثة يسيرة، طب والأربعة، طب والخمسة؟ هنعود نفس المسألة. فهو فعلا ما في دليل نقطع تقول مثلا إنه خمسة ستة سبعة كذا إلى آخره كدليل نصي كدليل أثري، لكن وردت أدلة في عمومات تدل على ذلك، وهو المرأة المستحاضة. المستحاضة هذه وردت بها السن دليل على أن الدم إذا استمر وكذا كذا فإن هذا يتحول إلى استحاضة، بس استمر بقى قد إيه؟ هو عندنا قطعا حديث فاطمة وحديث أم حبيبة وكل هذه أحاديث واردة في الاستحاضة، واردة دع استرت قدر الأيام التي كنت حيضين، معناه أن فرقنا بين هذا الدم وبين هذا الإيه؟ الدم. طب نفرق بقد إيه؟ الشيخ يقول ما في دليل. طب علامة الشيخ جعلها باليوم واليومين، نأخذ دليل التفريق بين دم الحيض والاستحاضة ناخده كده وبعدين نحدد، ما عندناش أثر لكن عندنا عادة. فالجمهور اعتمد انه الحيض عند النساء ما يزيد عن الخمسة عشرة، فلهذا كانت الدليل عند الجمهور هو ماذا؟ هو عادة، والعادة هيحال عليها كما حال الشارع العاد قدر الأيام التي كنت تحيضين، يبقى قدر ما تحيض النساء، فيكون هذا أسلم وأقرب من إهدار هذا، لو إهدار هذا أيقعنا في إشكالية أخرى. حتى الذين يقولون ما في تحديد، إذا جاء يحدد أي تحديد قلنا ما الدليل؟ قال عندنا استحاضة، طيب أي نعم، بس ما الفرق؟ هيقول تمييز، التمييز هو العلة الوحيدة عندك، النصوص أما نجمعها تارة ترجع إلى تمييز، تارة ترجع إلى العادة، عادة المرأة نفسها، تارة ترجع إلى عادة النساء، يبقى اعتبرت العادة، فلهذا اعتبر الجمهور العادة. ولهذا يقول ابن قدامة رحمه الله تعالى ولنا أنه ورد يعني الحيض في الشرع مطلقا من غير تحديد ولا حد له في اللغة ولا في الشريعة، فيجب الرجوع فيه إلى العرف والعادة. اكتبوا هنا عبارة ابن قدامة بجوار الكلام الشيخ هنا، يقول ابن قدامة ولنا أنه ورد يعني الحيض في الشرع مطلقا، ورد في الشرع مطلقا من غير تحديد ولا حد له في اللغة ولا في الشريعة، لا في حقيقة عرفية ولا في حقيقة شرعية، فيجب الرجوع فيه إلى العرف والعادة. قال عطاء رأيت من النساء من تحيض يوما وتحيض خمسة عشر، وقال أحمد حدثني يحيى ابن آدم، حدثني يحيى ابن آدم قال سمعت شريكا يقول عندنا امرأة تحيض كل شهر خمسة عشر يوما حيضا مستقيما، تحيض كل شهر خمسة عشر يوما حيضا مستقيما، فهذا هو الأقرب من جهة الاجتهاد. نعم نعم. ما وجدوا عاد هكذا، ما وجد هذا افتراض، وإذا لو وجد هذا كانوا علقوا عليه، يعني ده زمن أئمة، يعني أحمد يستكشف، يعني أحمد يقول وحدثني أحمد أنه كذا، يعني معناه إيه؟ لو كان فيه من رأى 16 يوما 17 يوما أو 19 يوما لذكر، يعني وأحمد يذكر على أنه ما وجد يعني أكثر من هذا. نعم. فإحنا ده افتراض، لو وجد ما هو أكثر وعلى نفس العادة خلاص هذا يكون حيض، بس هل هو يوجد؟ نعم.
قال فهو أيضا أقرب فهما وإدراكا وأيسر عمل علما وتطبيقا مما ذكره المحددون، وما كان كذلك فهو أولى بالقبول لموافقته لروح الدين الإسلامي وقاعدته، وهي اليسر والسهولة. قال الله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحدا إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا، رواه البخاري. وكان من أخلاقه صلى الله عليه وسلم أنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما.
نعم طبعا قد رفع الحرج، وهذا الكلام اللي يقول الشيخ عظيم ومنضبط. نعم لكن نأتي إلى إسقاط يعني على المسألة، هذا اللي يكون فيها محل له الاجتهاد، فضبطه بهذه العادة الوردة عن علمائنا، ولم يرد عن علمائنا ما فوق يعني هذا كواقع عملي وعادة، أضبط من إرساله، لأن لو أرسلناه هيكون الفرق بين الحيض والاستحاضة يعني ما هو؟ فلو حددته بشهر بشهرين بثلاثة، أي تحديد ستذكره حتى لو أنك بتلغي التحديد، أي تحديد ستذكره هيقال لك قبله بيوم أو بعده بيوم، ما حكمه؟ فلهذا عند النظر في كلام العلماء وفي النظر الأدلة التي لا تعارض هذا وإن لم تجزم وتحدد، إذا رجعنا إلى كلام علمائنا وجدنا إيه؟ وجدنا هذا. مثل إيه يا أخواني تماما هذه تذكرنا بمسألة، اللي هي مسألة إيه يا أحمد؟ تذكرها؟ مسألة تحديد مسافة السفر. يعني إحنا ما عندنا نص يقطع ويجزم هذا من ذاك، ولهذا لو كان يوجد النص الجازم القطعي في هذا لاصطرحنا. لكن الحاصل من قائل الشرع أطلق السفر، يبقى كل ما يسمى سفرا في العرف تترتب أحكام. طيب احنا هنختلف، انت تجعله 70 وانا اجعله 69 ولا 71، هذا قد نختلف. لا اصل ما يحمل ما يعني تحمل فيه الزاد والراحلة تختلف. الآن ممكن واحد دلوقتي بيروح السعودية ما بيحملش زاد، حاجة بتروح السعودية ساعتين بتفطر في بيتك وتغدى في السعودية، تحملش معك، تحمل معك ايه؟ صح ولا لا؟ يعني انا اذكر يوم عرفة ركبت الساعة 8 من مصر، يوم عرفة بعد الظهر انا قاعد في عرفة، شوف النبي جاء من المدينة إلى مكة في 10 ليالي، وأنا رحت بقى من مصر إلى عرفة في كم ساعة؟ يعني ما اختلف الأمر. طيب نعمل إيه في مثل هذا؟ يعني من غير جزم لكن أقرب الاجتهادات حتى لا نختلف، وبالتالي ومع ذلك في الأمن والأمان، ألا وهو نظرنا إلى الشارع، صبرنا نصوصا، وجدنا ما أقل مسافة أطلق عليها الشارع نفسه سفرا 3 أيام ورد، يومين هيرد، يوم وليلة ورد، أقل من يوم وليلة ما وجدنا. نمسك الأصل ده من أول يوم وليلة، يبقى عندنا يوم وليلة سفر، ده ما فيش خلاف، يوم وليلة ده سفر، الشارع أطلق عليه سفر. طب أطلق على أقل؟ لا ما أطلق على أقل. يبقى خلينا في الإيه؟ آخر الثابت زي ما بيقولوا، امسك فين؟ الثابت. طيب الثابت ده قلبه علماء، قلبه صحابة، قول ابن عباس وقول ابن عمر. من مكة إلى جدة، من مكة إلى عسفان، وجدنا الأثار، صار أصحاب بعض أصحابه يرى هذا، في أثار خلافت في ذلك، فأمسكنا هذا الثابت ونقول هو الثابت عندنا، ومن أثبت دونه فليأتي بدليل. يبقى وده الحقيقة الشرعية اللي عندنا، يوم وليلة يوم وليلة. يبقى ناخذ يوم وليلة اللي هي ماذا؟ هو قول الجمهور مرحلتان. صحيح احنا ما نجزم ونقطع 100%، لكن من قال ان الاحكام تبنى على اليقين فقط؟ الاحكام تبنى على اليقين وتبنى على غلبة الظن، فده غلبة الظن بالنظر الى ايه؟ الشارع. لان دون هذه المسافة فعلا احنا نختلف، قد نختلف. يبقى مسيرة يوم وليلة اللي هي مرحلتان الى 4 برود، اللي تساوي مثلا حول 80. ويبقى هذه ايه؟ الاسلم والاحوط ومع دليل. لو جئت انت تعاتبني على الاقل اقول لك ما دليلك على العتاب، لكن لو جئت انا اقول لك التزم هذا هتقول لي دليل، اقول لك الشرع اطلق عليه سفرا اللي هو يوم وليلة. بمثل هذه الترجيحات تكون اقوى الترجيحات، وان لم نجزم ونقطع ان هذا مراد الشرع 100%، لكن هذا اقرب ما يكون، فتأخذ في مثل هذا الأقرب. ولأن الشارع ما يبني أحكامها كلها على القصع واليقين، بل على غلبة الظن كذلك. نعم. قال حيض الحامل. نعم.
قال الغالب الكثير أن الأنثى إذا حملت انقطع الدم عنها.
نعم حيض الحامل. نعم.
قال حيض الحامل. قال الغالب الكثير أن الأنثى إذا حملت انقطع الدم عنها. قال الإمام أحمد رحمه الله: إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الدم إذا رأت الحامل الدم، فإن كان قبل الوضع بزمن يسير كاليومين أو 3 ومعه طلق فهو نفاس، وإن كان قبل الوضع بزمن كثير أو قبل الوضع بزمن يسير لكن ليس معه طلق فليس بنفاس. لكن هل يكون حيضا تثبت له أحكام الحيض، أو يكون دم فساد لا يحكم له بأحكام الحيض؟ في هذا خلاف بين أهل العلم.
يعني يقول الشيخ الغالب الكثير أن الأنثى إذا حملت انقطع الدم. قال أحمد: إنما تعرف النساء، إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الدم. وده طبعا الأصل يا أخوان، حتى نحن معروف كده، المرأة إذا نزلت عليها قطرات حامل ها يقال الطبيبة الطبيبة. ليه؟ هذا انذار بالإجهاد الايه المبكر. هذه واحدة. الأمر الثاني، وإن كان الفقهاء بعضهم يقول ممكن، لكن ممكن ايه؟ ممكن حيض اللي هو معتاد على الصورة التي كان عليها، يعني عندنا حامل كل شهر تحيض 5 أيام كده على ما كانت وكأن الحمل ما غير شيئا، هل هذا وجد؟ ولا الدم اللي ينزل كل شهرين 3 ينزل يوم أو ينزل كذا، هل دمها يكون على عادتها المعروفة المعلومة حتى نسميه حيضا مثلا؟ لأن لا إخال لو وجد هذا، الجمهور الذي لا يرى أنها لا تحيض ما أظن يقول هذا أصلا. إذا نزل الدم كل شهر 5 أيام كل شهر 5 أيام وينقطع كل شهر 5 أيام وهي حامل، هيدفع هذا كيف؟ أما أن تستدل بدم ينزل كل شهرين 3 ينزل كذا وتقول هذا يمكن أن يكون دم حيض، فهذا ليس معتادا، وهو دم فساد وليس دم حيض، قد يحصل اضطرابات معينة. طيب يقول في هذا خلاف بين العلم، والصواب
الصواب أنه حيض إذا كان على الوجه المعتاد في حيضها، لأن
شوف الشيخ علق إذا كان على وجه إيه؟ طيب هل وجد، هل سمع عن امرأة بهذا أو هو افتراض زي ما أخونا أحمد بيقول؟ طب يعني إذا الحيض على نفس الصفة تجاوز 15 يوما، هل هو أصلا موجود؟ يبقى دي مسألة مهمة، مسألة مهمة، وبالتالي كواقع عملي لن نجد المسألة. يعني الشيخ يقول والصواب أن حيضا أنه حيض إذا كان عن وجه معتاد في حيضه، لأن الأصل فيما يصيب المرأة من دم أنه حيض إذا لم يكن له سبب يمنع من كونه حيض، وليس في الكتاب والسنة ما يمنع حيضه الحامل. أولا هذا معارض بأثر ونظر وواقع، أما الأثر فقد جاء أنه لا توطأ حامل حتى إيه تضع، ولا حائل حتى إيه تحيض. يبقى فرق بين الحامل والحائل بإيه؟ بالحيض. يبقى لو كانت الحامل تحيض لما فرق بالوضع، قال لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض. لو كان الحامل تحيض لما صح تعليق الحكم على الوضع فقط، صح ولا لا؟ يبقى إذن دل هذا على أنها ما تحيض. وكذلك الله سبحانه وتعالى علق عدة الحامل به بالوضع، ولو كانت ممن تحيض لأضيف إلى ذلك الحيض. ولأنه كواقع ما حدثتنا الكتب عن هذا، أن امرأة يمكن أن ينزل عليها حيضها على وجه معتاد، ولهذا شوف الشيخ علق بإيه؟ على وجه معتاد، يعني ما علق على أي دم ينزل، إلا إذا نزل قبل الولادة بيوم من يومين وصاحب آلام، يبقى ده نفاس، صار دم نفاس. إنما لو إفرازات عادية ما يصحبها آلام فهذا أيضا من جملة الإفرازات. قال وهذا مذهب،
قال وهذا هو مذهب مالك والشافعي،
هات كلام المنذر كده،
واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. قال في الاختيارات في الصفحة 30
بس هذه المسائل ها ابو دايما هاتونا ابحثوا على طول،
وحكاه
ابحث يا محمود.
قال وهذا هو مذهب مالك والشافعي واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. قال في الاختيارات وحكاه البيهقي رواية عن أحمد، بل حكى أنه رجع إليه.
نعم.
وعلى هذا فيثبت لحيض الحامل ما يثبت لحيض غير الحامل إلا في مسألتين: الطلاق فيحرم طلاق من تلزمها عدة حال الحيض في غير الحامل، ولا يحرم في الحامل، لأن الطلاق في الحيض في غير الحامل مخالف لقوله تعالى فطلقوهن لعدتهن. أما طلاق الحامل حال الحيض فلا يخالفه، لأن من طلق الحامل فقد طلقها لعدتها سواء كانت حائضا أم طاهرة، لأن عدتها بالحمل، ولذلك لا يحرم عليه طلاقها بعد الجماع بخلاف غيرها.
طيب لكن هذا هيشكل النهي عن طلاق في الحيض، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك في حديث ابن عمر، فر يرجعها حتى بحيث ثم تطلق ثم إن شاء أطلق إن شاء أمسك، فتلك العدة التي تطلق لها النساء. فالشيخ علل بالعدة، لكن يبقى تسليك النص في الحيض، ولهذا العلماء على أن الطلاق في الحيض محرم، فالاستثناء هذا يحتاج إلى دليل. نعم. قال أيضا
عدة الحامل لا تنقضي إلا بوضع الحمل سواء كانت تحيض أم لا، لقوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن.
هذا أيضا نظر وليس بأثر. طيب اللي بتحيض عدتها بالحيض، والحامل عدتها بوضع الحمل، طب إذا حاضت هنغلب إيه؟ لماذا نغلب الوضع ولا نغلب الحيض يا عمرو؟ هيبقى كده ها. ولهذا المسألة، ولهذا في المسألتين هنا الشيخ لماذا ما الاستثناء؟ يقول هذه عدتها صارت بوضع الحمل، ده المسألة الأولى، ولهذا إذا طلق في الحيض هنا الطلاق بيقع لأنها طلقت لعدة، العدة هي وضع الحمل. طيب لماذا أنت نقول العدة هي وضع الحمل بالنص؟ طب بالنص في مين؟ وأولاة الأحمال. طب وذكر النص الحيض واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض وأولاة الأحمال أجلهن، إذن دل هذا الدليل على أن الحامل لا تحيض، لأن الشرع جعل إما أشهر إما حيض إما وضع حامل، إما أشهر من لا تحيض سواء لصغر أو اليأس، إما حيض دوات الحيض، إما حمل دوات الحمل، فصار قسيما للحمل. فإن اجتمع هو والحمل علامة تغلب الوضع. طب أنا هقول الحيض، أنا عندي دليل إن العدة لمن تحيض بالحيض. فيقع الاضطراب. الأمر الثاني إن عدة الحامل لا تنقضي إلى بوضع الحمل. طب لماذا لا تنقضي بالحيض؟ طالما إن هو حيض معتاد يبقى ثلاث حيضات. لماذا؟ لأن الشرع علق على وضع الحمل. طب ما الشرع علق على الحيض، يبقى الاضطراب. فلولا أن الحيض لا يتدخل مع الحمل لكان لما كان التفريق، ويكون للحيض عدته، للحائض بالحيض بالحيض، ويكون للحامل عدتها بالوضع، ويكون لغير الحامل والحائض عدتها بالأشهر. ويبقى هذا دليل على أن الحامل لا تحيض، لأن الحامل لو كانت تحيض لتداخلت المسألتان هنا، وتغليب الحمل على الحيض يحتاج إلى دليل. الشرع علق على الحيض وعلق على الحمل، فكون نغلب الحمل على الحيض يحتاج إلى دليل. امرأة بتعتاد الحيضة، فحاضت الحيضة الأول في الشهر الأول، الحيضة الثانية في الشهر الثاني، والحيضة الثالثة في الشهر الأول الثالث، دي من ذوات الحيض، يبقى ثلاثة قروء. صح أخوانا، والمطلقات تربصن فيهن ثلاثة قروء. طب يعني عندي ثلاثة قروء، أو لا 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 لا، أجل إلى وضع الحامل، لأن الحامل عدة وضع الحامل لأنها لا تحيض. ولو كانت تحيض لبينت الشريعة ولا فصلت الشريعة، فتنص على إنه وضع الحمل ولو نزل الحيض. قالوا لأن الغالب خلاف هذا فسكت الشرع عنه لأنه على خلاف الغالب. نقول وكذلك أيضا لا تكون هذه حيضا لأنها على خلاف الغالب، ما تكون حيضا. وتعليق الأمر على الحيض المعتاد أين هو؟ نعم.
قال الحافظ ابن المنذر رحمه الله تعالى في الأوسط: ذكر الحامل ترى الدم. اختلف أهل العلم في الحامل ترى الدم، فقال الطائفة لا تدع الصلاة، كذلك قال عطاء وابن المسيب والحسن وحماد والحكم وجابر بن زيد ومحمد بن المنكدر وعكرمة والشعبي ومكحول والزهري وسفيان الثوري والأوزاعي وأحمد بن حنبل وأبو ثور وأبو عبيد والنعمان.
أول من قال كذلك قال مين؟ كذلك قال أول طائفة
عطاء وابن المسيب والحسن وحماد.
طيب ولهذا لما جاء السلف من الصحابة اختلفوا عدة الحامل، هذه المرأة المتوفى على زوجها تعتد بالأربعة عشر وعشر ولا تعتد بوضع الحمل، اختلفوا. منهم من قال بالأربعة، منهم من قال بالوضع، منهم من قال بأبعد الأجلين. لولا النص، نص عندنا في إيه؟ يعني عندنا الآية أصلا موجودة عندهم، هي ما غابت، وولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن، بس عندنا يا أخرى أيضا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن أنفسهن أربعة عشر وعشر، يبقى دي أربعة عشر وعشرة المتوفى على زوجها، وهذه وضع الحمل. نأخذ بأي شيء؟ لهذا بعضهم قال بأبعد الأجلين، ده اجتهاد، حتى كان النص فيها مين؟ حديث أبي السنابل، سبيعة لما مات عنها زوجها ووضعت حملها وتعرضت للخطاب أنكر أبو السنابل، فلما بلغ الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال كذب أبو السنابل، يعني أخطأ في هذا. فدل هذا على أن المرأة هنا بوضع حملها خرجت من عدتها ولا تعتد بالأشهر إلى 14 وعشر. نعم.
غير أنهم اختلفوا فيما عليها من الطهارة عند رؤية الدم، فأمرها بعضهم بالاغتسال وأمرها بعضهم بالوضوء، فممن أمرها بالاغتسال إذا رأت الدم سعيد بن المسيب وعطاء وسليمان بن يسار والزهري، وكان الحسن البصري وحماد بن أبي سليمان يقولان هي بمنزلة المستحاضة.
نعم.
وقال الطائفة تتوضأ وتصلي، هكذا قال محمد بن المنكدر والشعبي والثوري. وقد اختلف عن عائشة في هذا الباب، وروين عنها أنها قالت الحامل لا تحيض لتغتسل وتصلي، وروين عنها أنها قالت لا تصلي حتى يذهب عنها وساق بسنده عن عائشة رضي الله عنها.
القول الثاني، الطائفة الثانية.
وقال الطائفة الحامل تحيض فتدع الصلاة إذا رأت الدم. هذا قول مالك بن أنس والليث بن سعد ومحمد بن إدريس الشافعي وإسحاق بن راهوية وعبد الرحمن بن مهدي، وبه قال قتادة. وقال بكر بن عبد الله المزني امرأتي تحيض وهي حامل. واحتج بعض القائلين بالقول الأول. وقال بكر بن عبد الله المزني امرأتي تحيض وهي حامل.
نعم، تحيض بقى على وجه معتاد ولا ينزل عليه الدم الحامل. نعم.
واحتج بعض القائلين بالقول الأول بأن النبي
صلى الله عليه وسلم يرجح قول الشافعي هنا بحاله. نعم.
واحتج بعض القائلين بالقول الأول بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باستبراء الأمة ولو كان يكون حيض وحمل ما كان للاستبراء معنى.
تمام.
وقال آخر في إجماعهم على أن الأمة إذا حاضت حل وطؤها، مع إجماعهم على أن الحامل لا يحل وطؤها حتى تضع، دليل بين على أن الحامل محال وجود الحيض فيها.
نعم.
إذ لو جاز ذلك لبطل معنى ما اجتمعت عليه الأمة من أن الحامل لا توطأ ولو كان يكون حيضا وهي حامل، لما كان الاستبراء يدل على أن لا حمل بها.
نعم.
واحتج أحمد بحديث وساق بسنده حديث ابن عمر رضي الله عنهما مره فليراجعها ثم يطلقها وهي طاهر أو حامل.
تمام.
قال أحمد بن حنبل فأقام الطهر مقام الحمل.
تمام.
قال ثم قال حدثناه وكيع قال وقد تابعه ابن المبارك عليه أيضا وقال طاهرا أو حاملا. واحتج أبو عبيد فقال أقرب القولين إلى تأويل القرآن والسنة أن الحامل لا تكون حائضا. ألا ترى أن الله جل ذكره جعل عدة التي ليست بحامل 3 قروء في الطلاق، وجعل عدة الحامل أن تضع ما في بطنها. قال الله عز وجل وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن الآية. أولا تراه جعل عدتها أن تضع ولم يجعلها بالأقراء، ويلزم من جعل الحامل تحيض أن يجعلها تنقضي بالأقراء.
تمام.
وهذا على غير الكتاب والسنة.
تمام.
واحتج بحديث محمد بن عبد الرحمن مولى أبي طلحة قال أبو بكر هكذا أقول.
هكذا أقول أبو بكر بن المنذر. وهكذا نقول ونكتفي بهذا القدر.